بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن هذا القرآن أحدث الكتب بالله عهدا، ختم الله به رسالاته إلى أهل الأرض، واختار له من أهل السماء أحبهم إليه وهو جبريل أمين الله على الوحي، واختار له من أهل الأرض أحبهم إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله ككلام الناس، فقد جعله روحا ونورا وهدى للعالمين، وجعله قاطعا للريب والشك. ولذلك وصف الله القرآن في كتابه أوصافا عالية، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال فيه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا القرآن الكريم هو المهيمن على كل الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، مصدق لما بين يديه من الحق وناسخ للشرائع كلها، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد جعله الله سبحانه وتعالى نورا وهداية للناس، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويختار الله له من كل جيل ومن كل عصر خيرة خلقه، فيجعل صدورهم محلا لكتابه، ويأتمنهم على هذا النور العظيم ويخصهم به. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فمن اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون وعاء لكتابه الكريم فقد شرفه تشريفا عظيما وكرمه تكريما كبيرا. ولذلك يقول العلامة أحمد للشيخ محمد الأحمدي رحمة الله على الجميع: علمني كتابه فإنني أشهد أن الله قد أكرمني. فمن علمه الله كتابه فقد أكرمه إكراما عظيما. والذين يتعلمون هذا القرآن ويعلمونه هم خيرة هذه الأمة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهؤلاء الذين يختارهم الله لأن يكونوا أمناءه على الوحي لا يمكن أن يكونوا من المهلسين، ولا يمكن أن يكونوا من غير الأمناء، لأن الله لا يخدع وهو علام الغيوب، فيطلع على قلوب عباده، فما رضي منها جعله محلا لحفظ كتابه. وهذا الحفظ ينقسم إلى قسمين: إلى حفظ حروفه وحفظ حدوده، فمن جمع الأمرين كان في الرتبة العليا، وكان هذا القرآن له شافعا مشفعا، ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارقاه ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. وذلك عندما يكون الإنسان آخذا بالقرآن بقوة، فهو متمسك به، يقوده هذا القرآن ويوجهه، وهو يتبعه ولا يميل عنه، فهو غير شاب عنه ولا غال فيه. وبذلك يكون هذا القرآن شافعا له وشاهدا بعمله. وهذا القرآن يوشك أن يسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف ويرفع، فقد جاء من الله ومنه بدأ وإليه يعود. وقد قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وإذا رفع فإنه لا يبقى في أهل الأرض خير بعد ذلك، وإنما تبقى في الأرض حفالة أو حثالة كحفالة الشعير والتمر يتهارجون تهارج الحمر لا يباليهم الله باله، تقدرهم نفس الرحمن في الحديث الآخر. ولذلك فبقاؤه واستمراره هو مصلحة الأرض وأهلها، ولا يزال القرآن باقيا ما دام الناس يحرصون على حفظه وترتيله، فيقومون به الليل ويحكمونه في النهار، يطبقونه فيما بينهم ويجعلونه حكما عليهم، ويرجعون إليه في فصل مشكلاتهم كلها، فيكون شفاء لكل داء وحلا لكل مشكلة وتقويما لكل معوج. وهذا القرآن الكريم كريم على الله سبحانه وتعالى، فلم يكن ليجعله بدار هوان، فإذا أعرض الناس عنه واتخذوه ظهريا وراء ظهورهم فحينئذ سيرفعه الله إليه، وسيكون ذلك بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته حين يطلعه الله على إعراض أمته عن القرآن، فلا يحكمه الحكام ولا يقوم به القراء، فحينئذ يكون ذلك إعراضا عنه فيرفع. وقد قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجرانه لا يكون إلا بتعطيل أحكامه في النهار وتعطيل القيام به في الليل. هذا القرآن يسره الله للذكر، أي جعله سهل الحفظ وسهل الفهم، وجعله ميسرا مسهلا بخلاف الكتب السابقة. ولذلك ورد وصف هذه الأمة في الإنجيل وفي التوراة بأن أناجيلها في صدورها، أناجيلها أي مصاحفها في صدورها. فهذا الوصف البديع فيه عدد من الأمور: أولا تشريف صدور هذه الأمة بأنها هي محل القرآن، ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. هذا القرآن لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، فصاحب القرآن هو حي القلب بالقرآن وهو معه في كل أوقاته. والأمر الثاني جمع الأناجيل، لأنه قال أناجيلها في صدورها، وهو يدل على أن الناس سيتعلمون القراءات المختلفة، فكل يقرأ بمصحف معين من المصاحف التي كانت في العرضات التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأحرف السبعة. وحينئذ تشتهر هذه القراءات وتنتشر في صدور الأمة حتى تكون أناجيلها في صدورها. وهذا القرآن فضله منوع، فمنه الفضل من جهة المبدأ فهو كلام الله جل جلاله وكفى بذلك، ومنه الفضل باعتبار الأجر، فإن من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، وهذا في أقل شيء، فالتضعيف بعد ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، أي الكلمة ليست حرفا، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف حتى لو لم يكن ذا معنى قائما بنفسه تكتب به 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا القرآن كذلك هو حجة لك أو عليك، فقارئه إما أن يكون حجة له فهو يأتي يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه أن يجادل عنه، وحينئذ ليس للإنسان شفيع ولا خليل وليس له من يدافع عنه بحال من الأحوال، كما قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكما قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكما قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي قراءة ابن محصن المكي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، وهي ليست من المتواتر لأنها من الزائدة على العشرة، لكنها من القراءات الأربعة عشرة. وكذلك يقول الله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فهذا القرآن حينئذ يجده الإنسان ولا يفر منه، يفر من والديه ويفر من زوجته ويفر من أولاده ويفر من إخوته وأخواته، ومن كل وجه عرفه إلا هذا القرآن، فإنه يأتي يصادع أو يجادل عن صاحبه. وهذا الجدال يمثل فيه حتى تكون البقرة وآل عمران كالغمامتين كالمزنتين الكبيرتين، ويأتي بعدهما سور القرآن على شكل الغمام، والغمام أطهر شيء فهو ماء، والماء طهور وهو في الهواء ليس متصلا بالأرض، فلذلك هو الذي يتمثل فيه القرآن، لا يتمثل إلا في أطهر صورة وأنظفها، وهي صورة المزنة المرتفعة. فليأتي تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه ويجادل عن صاحبه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذا القرآن هو تثبيت لصدور المؤمنين وملازمه لا يضل، وأما من أعرض عنه فهو متوعد نعوذ بالله في الدنيا بالضلال وفي الآخرة بالعذاب الشديد، ومنه عمى البصر، فعندما يحتاج الإنسان غاية الحاجة إلى بصره والناس يستبقون الصراط يعمى الذين أعرضوا عن هذا القرآن، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويكفي من عظم الوعيد في نسيانه أن من نسيه ينساه الله جل جلاله، والمقصود بذلك أن يكون هينا على الله لا يساوي عنده جناح بعوضة. وهذا القرآن الذي شرفكم الله به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سرعة تفلته من صدور الناس، فقال تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيه ينقسمون إلى قسمين، أهل القرآن أهل حروفه ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكون الإنسان ماهرا به لا يتعتع فيه ولا يخطئ، وهذا مع السفرة الكرام البررة ليس محسوبا من البشر بل محسوب مع الملائكة الكرام. والنوع الثاني الذي يهتم به ولكنه يتعتع فيه أو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، هذا ممن يؤتى أجره مرتين. فإذا التعامل كله ربح هائل، إما أن تكون ماهرا بالقرآن وإما أن تكون ممن يؤتى أجره مرتين في مكابدته ومجاهدة النفس عليه. هذا القرآن العظيم الذي شرفكم الله به في هذا الزمان عرضة للرفع، لأنه استبدل بما استكتب الناس من القوانين الوضعية المخالفة لما جاء في القرآن، وانشغل الناس عنه بعلوم الدنيا وطلب الشهادات الدنيوية، فالذين اشتغلوا به شرفهم الله وكرمهم تكريما عظيما. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني رحمه الله في حكمه مقامك حيث أقامك، وهذه حكمة عظيمة يقدر بها الإنسان نفسه ومكانه. مقامك حيث أقامك معناه منزلتك عند الله فيما شغلك به، فإن شغلك بمعصيته فاعلم أن منزلتك عنده تافهة رذيلة، وإن شغلك بأعلى الطاعات وأكرمها وأعظمها شغلك بكتابه العظيم، فاعلم أن منزلتك رفيعة عنده. وكثير من الناس يعيشون على هذه المنزلة فيمكثون عليها وهم متصلون بالقرآن ومشتغلون به، ولكن يكون اتصالهم به ناقصا في القلوب، ناقصا في إيمانهم ومستوى اتباعهم له، فلذلك يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، لا ينزل إلى الصدور، بل لا يجاوز حلوقهم أو تراقيهم، ثم في الأخير عند الموت يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدكم في سنانه فلا يرى شيئا، وينظر في قذذه فلا يرى شيئا، ويتمارى في الموق، الفوق يتمارى في الفوق، معناها آخر تحزيز الذي يكون في أسفل السهم ليكون يثبت فيه وتر القوس، يتمارى فيه هل فيه أثر من فرث أو دم، هذه سرعة المروق والخروج. فالذين يتشبثون به هم الذين يختم لهم به، فيبقون ممتعين بالقرآن ويستمر معهم حتى في قبورهم، ينالون سعادة القرآن ولذة تلاوته حتى في القبور، ويمتعون به طيلة حياتهم إلى الممات، وبذلك تحسن خاتمتهم ويختارون لهذا الاختيار البديع. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن القسم الثاني من حملة القرآن هم حملة حدوده، وهم الذين يتدبرونه ويتفهمون معانيه ويقرؤون تفسيره ويدرسونه ويتطفلون على مائدة الله فيه، وهؤلاء شرفوا تشريفا كريما عظيما. فالذي يتدبره قد فعل ما أنزل القرآن من أجله، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فالذين يتدبرونه ينقسمون إلى قسمين، لأن التدبر بذاته ينقسم إلى قسمين، إلى تدبر المعاني وهو لأولئك الناطقين بالعربية الذين يمكن أن يفهموا هذا الكلام فيستوعبوا عن الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وهؤلاء هم العلماء عند الله، لأنهم الذين يخشونه حق خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والقسم الثاني الذين يتدبرونه تدبر المحبة، وهم غير الناطقين بالعربية، لكنهم أحبوا هذا القرآن حبا شديدا، لأنه كلام ربهم سبحانه وتعالى، فأحبوه وعشقوه وتعلقوا به، فلم يشغلهم عنه تعب ولا نصب ولا سفر ولا سهر ولا مرض، فهم مشتغلون به كالحال للمرتحل كلما أكمل ختمة بدأ ختمة أخرى. وهؤلاء الذين يسيرون فيه بهذا السير ويرقبون هذه المنازل، وهي منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، هم الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى بطاعته، فيسخر لهم الطاعات ويسهلها لهم ويعينهم عليها، فما شق على العباد من الطاعات يسهل عليهم ويهون بين يديهم وتحبه قلوبهم وتشتاق إليه، فتكون قرة أعينهم في الصلاة وفي هذا القرآن وفي الاتصال بالله سبحانه وتعالى. وهذا تدبر المحبة مطلوب من كل أحد، سواء كان من الناطقين بالعربية أو من غير الناطقين بها، سواء كان ممن يفهم القرآن أو لا يفهمه، فمطلوب منا جميعا أن نتدبره تدبر المحبة، وأن نعلم أنه رسالة خاصة جاءتنا من ربنا جل جلاله. فلو أن أي واحد منكم جاءته رسالة من عند أبيه أو جده الذي يحبه حبا شديدا وهو يعلم يقينا أنها منه، أليس سيجعلها محل الاهتمام والتقدير ويقرأها ويبادر لتطبيقها؟ فكيف لو جاءته رسالة من إمام من الأئمة، جاءتك رسالة مثلا من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إلى فلان وذكر فيها اسمك، أو رسالة من أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري إلى فلان، أو رسالة من أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر إلى فلان، أو رسالة من أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي إلى فلان، أو رسالة من أبي عبد الله محمد بن إدريس بن شابع المطلبي القرشي إلى فلان، أو رسالة من أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إلى فلان، أليست محل إجلال وتوقير وتقدير؟ فكيف لو جاءتك رسالة من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان أو إلى فلانة، أليست محل إجلال وتوقير وتقدير؟ فكيف لو جاءت رسالة كذلك من أبي عمرو عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلى فلانة أو إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان أو إلى فلانة، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى فلان أو إلى فلانة، أليست محل إجلال وتقدير وتقدير؟ لا يمكن أن نتصور ماذا سنعمل إذا جاءتنا هذه الرسالة. فكيف لو جاءتك رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان أو إلى فلانة، وأنت تعلم أنها حق غير مزورة وليس فيها حرف واحد مزور ولا مبدل، أليست محل إجلال وتوقير وتقدير؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، حينئذ لا شك أنها ستكون محل إجلال وتوقير وتقدير لا حصر له ولا نهاية. هذا القرآن ليس فقط رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو رسالة من رب السماوات والأرض، رب محمد صلى الله عليه وسلم الذي شرفه وكرمه، أرسل الله بها إلى كل فرد منا هذا الرسول الكريم، وقبل ذلك روح القدس حتى نزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوصلت إلينا رسالة ربنا معصومة من التحريف والتبديل والتغيير، كما تكلم الله به جل جلاله قد وصل إلينا محفوظا من كل تحريف وكل تغيير وكل تبديل. فكل ذلك مقتضي منا أن نحرص عليه حرصا زائدا، وأن نجتهد في تدبره وتعلم أحكامه وتطبيقها، وإذا قامت علينا الحجة بأي حكم بادرنا إليه. وأنتم جميعا تعرفون ما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: أخبرنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة، قالوا: ما كنا نقرأ 10 آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. من المؤسف أن يكون الإنسان الآن في 30 أو 40 أو 50 من عمره وهو قد حفظ القرآن صغيرا قبل أن يكمل 10 سنوات، ولكنه منذ ذلك الوقت وهو يقرأ هذه السورة وهذه الآيات تمر عليه ولا يعرف شيئا من معناها أو لا يعرف المقصد بها، هذا مؤسف جدا. فلا بد أن يكون الإنسان يبدأ واعيا حاضر القلب من البداية، عندما يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتخلص من عدوه، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فيعلم أن هذا الخطاب بسم الله لا باسمه هو ولا باسم أهله، إنما هو بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة ويتدبر في كل لفظ من ألفاظها ويتفهم كل آية من آياتها، ويعلم أن الرب يجيبه إذا كان في صلاته، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وفي لفظ: فوض إلي عبدي، هؤلاء لي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم. لا، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، أستاذنا اللي يترسم الآية من الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ويبقى الإنسان متدبرا لهذه الآيات ولهذا الخطاب الشريف. فما فيه مما يتعلق بعمل القلب والاعتقاد يؤمن به ويصدق به، ومثله كل ما التبس عليه أو خفي عليه من معناه كفواتح السور يؤمن بها الإنسان فيزداد إيمانا ويقينا وصدقا وتصديقا، وما سوى ذلك يتفهم معانيه ويحرص على أن يتطفل على هذه المائدة العظيمة، فهو مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء، ويستمر على هذا، ويكون بين يديه كتاب من كتب تفسير أهل العلم الموثوق بهم فيرجع إليه، فإذا شفى له غليلا بها ونعمة، وإن لم يشف له غليلا فليرجع إلى تفسير آخر. واليوم لله الحمد كثير منكم لديهم هواتف، هذه الهواتف بإمكانهم أن يجعلوا فيها عددا من كتب التفسير، بل اليوم يوجد برنامج واحد فيه 100 تفسير، برنامج واحد مضغوط فيه 100 تفسير مرتبة على المقاطع، كل مقطع يذكر لك فيه 100 تفسير ماذا قيل فيه على حسب ترتيب وفيات المؤلفين. وكذلك كتب التفسير الأخرى المضطردة التي لا بد أن يكون لكل قارئ القرآن اعتماد يعتمده، إما تفسير الجلالين أو تفسير ابن جزي الكلبي أو تفسير النسبي أو تفسير أبي السعود أو أي تفسير من التفاسير المختصرة. ثم بعد ذلك إذا كان أراد توسعا أكثر من هذا فيما يتعلق بالحديث والآثار فليقرأ تفسير ابن كثير مثلا، أو يقرأ الدر المنثور للسيوطي. وإذا أراد توسعا في الألفاظ اللغوية وفي التراكيب وفي إعجاز القرآن اللفظي وبلاغته فليقرأ مثلا في الكشاف للزمخشري، أو يقرأ في النحو مثلا في كتاب البحر المحيط لأبي حيان، وكذلك حاشية الجمل على تفسير الجلالين، وكذلك تفسير أبي السعود. وإذا أراد أن يدرس ما فيه من الأحكام من الأصول والعقائد وما يتعلق بالقراءات واختلافها وأوجهها فليقرأ مثلا تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير القرطبي أو غير ذلك من التفاسير الجامعة، كتفسير فتح القدير للشوكاني يجمع بين التفسير بالأثري والتفسير بالرأي. ويكون الإنسان بهذا دائما طالبا متتلمذا على القرآن، فالقرآن بين يديه دائما، واستمراره في البحث فيه والبحث عن معانيه يجد به الإنسان لذة عجيبة، ويفتح له فيه فتوحات عجيبة لا ينالها غير المتدبرين، ولا ينال سعادتها غير العابدين. ولذلك قال الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فهذه لذة قراءة القرآن بتدبر وتمعن وتفهم لا ينالها إلا العابدون الذين يتعبدون الله سبحانه وتعالى بقراءته وتفسيره وتدبره. إن مختاركم الله له من أن تكونوا قراءا يقتضي مسؤولية جسيمة عن هذه الدعوة وعن هذا الدين. ولنتذكر ما قال عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، وكان من قراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني من هاجر إلى المدينة من المهاجرين بعد مصعب بن عمير، وهو الذي عاتب الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في 10 غزاة، و أراد أن يجاهد حتى ينال الشهادة، فخرج في الغزو إلى العراق وقاتل. فلما كان يوم القادسية، وكان يوما شديدا حشدت فيه الفرس كل ما لديها من جنود وفيلة ومقاتلين، تقدم إلى أمير الجيش وهو سعد بن أبي وقاص، فقال: يا سعد، أعطني اللواء في هذا اليوم فإني لا أزال أتقدم به حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. فقال له: أخاف أن تفر. فقال: بئس قارئ القرآن أنا إن فررت، بئس قارئ القرآن أنا إن فررت. لا بد أن يتذكر الإنسان أنه قارئ للقرآن، وهذا ما يثبته ويمنعه من الفرار من الزحف، ويمنعه أيضا من المعاصي كلها. يتذكر الإنسان أمام أي معصية من الشهوات أو الشبهات أنه قارئ القرآن، وأنه بئس قارئ القرآن إن فعل ما نهاه عن القرآن. فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لا بد يا إخواني ويا أخواتي أن نستحضر ما شرفنا الله به من الأمانة على هذا القرآن، والإئتمان على ما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن نعلم أن من لم ينتفع به قد ضرب له أخص الأمثلة وأسوأها في البهائم. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كثير من الذين يحسبون أنهم من قراء القرآن ومن حملة القرآن لم يحملوه، وإنما حملوه، إنما حملوه فقط، كما حمل اليهود التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فهؤلاء تعب فيهم الوالدان أو الأساتذة أو من أشرف على تربيتهم حتى حفظهم حروفه، ولكن لم يحملوه فلم يقوموا بحقه، فليسوا من حملة القرآن، وإنما هم من المحملين بالقرآن. ولذلك يضرب لهم هذا المثل بالحمار يحمل أسفارا، الكتب التي تحمل فوق ظهر الحمار، بماذا ينتفع منها الحمار؟ لا ينتفع منها بشيء. فلذلك لا بد أن نحرص على أن نكون فعلا من حملة القرآن لا ممن حمله، وأن نحرص على أن يكون هذا القرآن زاجرا لنا، وأن يكون حجة لنا لا علينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبصفاته العلى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلني وإياكم من حملة هذا القرآن ممن حمله وحمل حروفه وحدوده ونصح له وقام بحقه، وأن يجعل هذا القرآن لنا أجمعين شافعا مشبعا، وأن لا يجعله علينا ماحلا مصدقا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم أجمعين ممن يقرؤون القرآن، من يقرأ القرآن فيرقى، وأن لا يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت القرآن في صدري وصدوركم، وأن يجعله لنا شافعا مشفعا، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى ما يرضيه عنا، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يتقبل هذا الملتقى، وأن يجعله نافعا للمشاركين والمشاركات فيه جميعا، وأن يبارك في القائمين عليه ويوفقهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجري على أيديهم منافع المسلمين، وأن يكون هذا فاتحة خير وإيمان وتقوى وتوفيق وإخلاص ورشد لنا جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.